بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ درسنا الثاني من سلسلة دروس الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. من يقرأ؟ من معه؟ له أقرأ الشيخ محمود.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه.
طيب، إحنا سنبدأ من عند بسم الله الرحمن الرحيم. هناك يعني نكتة بسيطة في البسملة نذكرها. بطبيعة الحال لن نكرر ما ذكرناه في دروس الأخضر في موضوع البسملة والصلاة وكذا إلى آخره، إلا إذا كان هناك إضافة حتى لا يكون هناك تكرار. بالنسبة للبسملة، البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة منحوت، اسم البسملة اسم منحوت، بسملة يدل على النحت، يدل على أنه في مقولة بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة، الحي على الحوقلة إلى آخره، الطبقلة، أطال الله بقاءك وإلى آخره. هذا بنسميه النحت، بنسميه أنك أنت تصوغ فعل يدل على هذه الجملة يسمى النحت، وهو لا يكون إلا من الفعل الرباعي، لا يكون إلا من الفعل الإيه؟ الرباعي، يعني ما في نحت من الفعل الثلاثي، لابد أن يكون من إيه؟ من الفعل الرباعي. إنما هي للاختصار، أي صيغة للاختصار، لاختصار جملة مثلا الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، مثلا الفذلكة، لما واحد يحاسب إنسانا فيقول له فذلك كذا فذلك كذا فذلك كذا، فنقول هذه تسمى إيه؟ فذلكة، تسمى إيه؟ فذلكة، فهي من الرباعي. وهذا خاص بالرباعي، يعني لا يوجد ما يدل على النحت من الفعل الثلاثي. فيعني هذا يعني من كلام الطرة، قال: وبالمقدم حاكي وجعلا وبه إلى إذن، وبالمقدم حاكي وجعلا به، اللي هو تحدث هذا عن يعني البيت الأول اللي هو بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعل أو فعل يأتي ومقصور ومكسور عين أو على فعل، أنا سأوضحها إن شاء الله تعالى. فلذلك هو قال أول الذكر للأوزان قال بفعل لا الفعل، ذكر الأقل اللي هو فعل لا، ثم ذكر الأدنى، ثم ذكر اللي هو فوقه في الاستعمال اللي هو فعل، ثم ذكر الذي فوقه في الاستعمال في الكثرة وهو فعل، ثم ذكر ما هو أعلى اللي هو فعل. أكثر الأفعال العربية على وزن فعل، أقل منها على وزن فاعل، أقل على وزن فاعل، أقل على وزن فعل لا، فأقل الأفعال على وزن فعل لا. إذا قال بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين يعني فعل أو على فعل، فرتبها بحسب أقليتها من الأقل إلى الأكثر. فهنا هو في الشرح بيقول وبالمقدم حاكي اللي هو فعل لا، فعل لا بالمقدم، يعني أول فعل اعمل منه إيه؟ المحاكاة، مثل علقم طبعه، أصبح يشبه العلقم، واضح؟ ومثل عقربت الصدغة، الصدغ هو الشعر بين الأذن والعين، عقربته أي لففته وجعلته إيه؟ ملتفا وهكذا. قال وجعلا، وسيأتينا برضو أيضا صيغة وجعلا اللي هو من الجعل، اللي هو إيه؟ من الجعل. فلذلك أي تجعل الشيء في الشيء، تقول نرجست الدواء أي جعلت فيه النرجس، وتقول مثلا زعفره، زعفر الدواء أي وضع فيه إيه؟ الزعفر. فهذا يدل على معنى الجعل، هذا يدل على معنى إيه؟ الجعل. وفلفل الطعام، فلفل طعام هذا متداول أي جعل فيه الفلفل، وكذلك كزبره أي جعل فيه الكزبرة أو الكزبرة، هذا يدل على الجعل والمحاكاة. فمن معاني الفعل فعلل الجعل والمحاكاة. هنا الذي ورد معنا هنا البسملة اللي هو من الرباعي وهي الاختصار. وهي إيه؟ الاختصار، أي الاختصار. قال واختصار كلام صيغة منفردة، والاختصار كلام صيغة منفردة. فدائما فعلل بيأتي على اختصار كلام، ولا يوجد شيء اللي هو يدل على النحت أقل من الفعل الرباعي. واضح؟ واضح. كقوله قال والاختصار كلام صيغة منفردة من المركب، من الايه؟ مركب بسمل إن وبن نزل. بسمل نحت بسمل، بسمل إن وبن نزل. فهذا يعني بالنسبة للبسملة أنها يعني كلمة منحوتة لتدل على هذه الكلمة كغيرها من الكلمات. الآن لما إحنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لدينا جار ومجرور، واضح؟ لا، بس من المركب بسمل إن وبا نزل، أي إذا نزل الوباء. فقال منفردا من المركب، أي المركب من كلمات. من المركب بسمل إن وبا نزل. الآن نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه كلمة يكثر تكرارها. عندي حرف الجر الباء، والاسم اسم إيه؟ مجرور. ماذا جررت؟ وأين الجار؟ وأين المجرور؟ وأين المجرور إليه؟ أنت قلت بسمي الله، في عندك جار صح؟ اللي هو حرف الجر. حرف الجر يقتضي أنك تجر شيء إلى شيء. نحن في المشتهر نقول الله اسم مجرور، دخلت في الدار، الدار اسم مجرور، أليس كذلك؟ طيب هذا مجرور، لكن إذا أنت بدك تمارس الجر لازم يكون جار ومجرور ومجرور إليه، يعني تجر هذا إلى ذاك، يعني أنت تجر السيارة من إلى. واضح؟ لا نريد أن نطيل. الذي يعني هنا لابد أن يقدر العامل، يعني لا تصح أن تقول في الدار، لازم تقول دخل في الدار. هنا البسملة لابد من تقدير العامل وهو متعلق الجار والمجرور، بمعنى هل تقول أبتدئ بسم الله، أو أؤلف بسم الله، أو أقرأ بسم الله. هذه مقدرة، هذه كلها مقدرة، لكن أنت تختار ما هو الأوفق لك في هذا التقدير. فإذا قلت أبتدئ بسم الله فإن البركة صاحبتك في البداية، لكنك لو قدرت أقرأ بسم الله فإن بركة البسملة ستنسحب حتى نهاية الدرس اللي هو آخر درس ونهاية القراءة، أو ممكن تقول أتعلم بسم الله، فطيل ما أنت تتعلم في هذه أو هذا الدرس فأنت مستصحب لبركة البسملة، على خلاف تقدير اللي هو أبتدئ. كذلك في الطعام تقول أنا إذا قلت في القرآن أبتدئ بسم الله، وإذا قلت في الطعام أبتدئ بسم الله، وإذا قلت في دخول الدار أبتدئ بسم الله. عندئذ أنت يعني قدرت شيئا عاما لكل شيء، وبالتالي انتفت خصوصية الموقف. عند الطعام أبتدئ، وعند القراءة أبتدئ، وعند دخول المنزل أبتدئ، وعند ركوب السيارة أبتدئ. انتفت خصوصية المكان وانتفت خصوصية الزمان، وبالتالي كلما قدرت عاملا أخص كلما كان أحسن. فأنت تقول في الطعام أتقوى بسم الله بهذا الطعام، آكل بسم الله في هذا الطعام، وكلها تفيد أو تنفع أو تضر بسم الله عز وجل. واضح؟ فهذا الطعام لا يفيدك إلا بإذن، ولا يضرك إلا بإذن، وكلها تنتهي جميعا إلى لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نقول هنا إن يعني هذا البدء بالبسملة هو اقتداء بالكتاب العزيز كتاب الله سبحانه وتعالى حيث ابتدأ بالبسملة. نكتفي، لا نريد أن نطيل في البسملة، فهناك يعني أمور كثيرة في البسملة لا نريد أن نكررها. تفضل اقرأ الفقرة.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه أرضاه. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته.
أكملها حتى قوله واستغنوا بما أحل الله لهم. بما أحل لهم.
الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عندما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم.
جزاكم الله خيرا. الآن يتكلم فيقول قال أبو محمد. من عادة المؤلفين أنهم يعرفون بأنفسهم في أول الكتاب، وهذا ليس لمجرد تعريف بالنفس، لأنه يحرم الفتوى والعمل بالكتب المجهولة. يعني العمل بالكتاب المجهول أو الفتوى المجهولة حرام، لابد من أن يعلم مصدرها. ومن ثم يعرف هنا المؤلف بنفسه، يقول فلان ابن فلان أبو محمد يقول كذا وكذا ليعلم إيه المصدر. طبيعة الحال نحن نستفيد من هذا في حياتنا اليومية، لأنه إحنا كثيرا ما تعزى فتاوى إلى مجهول. يقول لك سمعنا إنسانا يقول، شيخا يقول، يتكلم، لا ندري هل هذا الشخص هو يعني من أهل الشأن أم لا، هل هو يعني صاحب علم أم لا. فبالتالي كثرت الفتاوى السائرة وصارت كالأمثال الدائرة، فهناك من يتكلم بالدين عشوائيا، وهذا شوش على المعرفة، وأشارت دراسة كذا ودراسة في أمريكا ودراسة في اليابان، كلها رواية عن إيه؟ مجاهيل، كلها رواية عن المجاهيل، وقال عالم ياباني وقال إلى آخره، فكلها تعزو مثل هذه الأمور إلى مجاهيل. لذلك نحن ديننا معروف، سندنا في الدين معروف، هؤلاء هم علماء السنة، وينتهي نسبهم العلمي إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوة جبريل عليه السلام عن رب العزة، فسند المعرفة مستمر ومتصل، لا لبس فيه ولا انقطاع. وهكذا الدين لا يؤخذ إلا من مصادر موثوقة ومن مصادر معلومة، حتى يعبد المرء ربه على بينة وعلى يقين. فلذلك عرف بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، وهنا رضي بمعنى الدعاء، ندعو له بأن يرضى الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنه وأرضاه، فالله يرضى عنه بالطاعة، وهذا يرضى عن ربه بالثواب، وهذا يرضى عن ربه بما أجزل الله له من الثواب، كما هو في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي الله عنهم بأعمالهم، وهنا البال السببية أي بسبب أعمالهم، ولا المعاوضة السببية، لأن الاحتمال المعاوضة مرفوض من حيث المعنى، لأنه لا يوجد عندك رأس مال أصلا، رأس مالك ليس من عندك، وبالتالي لا تحتمل المعاوضة، وبالتالي هي بائلة السببية، أو تقول هي باب بالواسطة، وبتغوا إليه الوسيلة العمل الصالح، فبالأعمال تكون واسطتنا إلى الله سبحانه وتعالى، وليس بالنسب أو التمني والتحلي. وأرضاه الله سبحانه وتعالى بالثواب من عنده، ثم قال الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان، الذي ابتدأ الإنسان. إذن الله سبحانه وتعالى ابتدأ الإنسان بنعمته، انظر هنا تقدير المتعلقات، ابتدأ الإنسان بنعمته، أين متعلق بنعمته؟ ابتدأ، ابتدأه بالنعمة. إذن وجود هذا الإنسان تفضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى، من غير حاجة للخالق سبحانه إلى هذا المخلوق الضعيف، من غير حاجة لهذا المخلوق الضعيف. ابتدأ الإنسان، الإنسان من حيث اللفظ هو مفرد، هو إيه؟ مفرد. يعني لو قلت الإنسان مفرد، لكن هذا المفرد كلي. ما معنى كلي؟ أي له أفراد كثيرون ينطبق عليهم فيه الواقع، وهذا الذي نسميه بالمتواطئ. ماذا نسميه؟ بالمتواطئ. قال ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، تواطؤ تشاكك تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. التواطؤ يعني أن الكلمة تنطبق على أفراد كثيرين بالتساوي بين هذه الأفراد، أي لا تتفاوت هذه الأفراد في انطباق هذه الكلمة عليها. فالإنسان ينطبق على زيد وعمر وأحمد وعائشة وسعاد بنفس الدرجة دون أي تفاوت في إنسانيتهم، دون أي تفاوت في إنسانيتهم، بخلاف المشكك. المشكك فيه تفاوت، بمعنى المشكك مثل البياض، فقد يكون أقوى في اللبن، أقوى في الثلج، فأنت يعني تتحير بين هذا وهذا، فانطباقه في أفراده أحيانا يتفاوت لكنه منطبق، لكنه ليس بنفس درجات التساوي. هذا هو إيه؟ المشكك. هذا هو إيه؟ المشكك. بالترادف اللي هو لفظة واحدة مثل غيث ومطر، اتحاد المعنى واختلاف اللفظ، عكسه الاشتراك، اتحاد اللفظ وتعدد، والتخالف اللي هو ايه؟ التباين، انسان وفرس، مكتبة ومدرسة، واضح؟ هذا بنسميه التباين، هاي نسبة الألفاظ للمعنى. فالإنسان نقول هو متواطئ، ومأخوذ من التواطؤ وهو ايه؟ الموافقة، كقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي أشد موافقة للقلب أن يوافق اللسان مثلا، واضح؟ أو أن توافق الساعات الفاضلة، فهي فيها ليه؟ الموافق. قال ابتدأ الإنسان بنعمته، فالإنسان بنعمة الله سبحانه وتعالى وجد، والنعمة اللي هي ما أنعم به على الإنسان، ما أنعم به فهو نعمة، وقرة عين سماها نعمة. قال ولرفاهة يقال نعمة، ولرفاهة يقال نعمة، وما أنعم به فهو نعمة، وقرة عين سماها نعمة، دمت قرير العين في الأحباب. يعني النعمة موجودة في القرآن بالفتح، فهي بمعنى الرفاهية، الرفاهية، لكن النعمة فيها الخير وفيها السعادة في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال وصوره، ثم قال إيه؟ وصوره. الآن صور، نحن نجد أفعال من الرباعي، لكن بنبحث عن فعل في الثلاثي نقول صور، لا نجد. عير، نبحث في الثلاثي عير، لا نجد. مثلا عول بمعنى اعتد به، نبحث عول لا نجد. فهنا يكون الرباعي مغنيا عن الثلاثي، مغنيا عن ايه؟ الثلاثي. وبعض الناس احيانا يظن انه اذا كان الفعل فاعل فاذا لابد ان تكون فيه المشاركه، فيحمله دائما على المشاركه، بينما فاعل قد يكون مغنيا عن الثلاثي لكن الثلاثي غير موجود، مثل ساعد، ما في فعل ساعد، ساعد غير موجود، سافر، ما في فعل سافر، فبالتالي يكون مغنيا عن ايه؟ الثلاثي، وتحميله المشاركة يعني بالإكراه لا يصح، لأنه قد يكون فبعض الناس مثلا يعني يأبى إلا أن يدخل المشاركة على فاعلة، مع أن الفعل يكون معناه مغنيا عن الثلاثي، ولما نقول مغني عن الثلاثي يعني الثلاثي لم نجده، فقلنا إن هذا الرباعي هو مغني، فلذلك صور هذا الفعل هو مغن عن الثلاثي. ومعنى التصوير أي إعطاء الشكل، أي إعطاء الشكل، فالله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان الشكل وصوره في الأرحام بحكمته على وفق ما يقتضيه الأمر وما ينبغي له، هذا اللي هو التصوير للإنسان في الأرحام. فقد تأتي صور بمعنى جعل، أي جعل له شكلا، وقد تأتي بمعنى المحاكاة وما إلى ذلك. قال وأبرزه إلى رفقه، وأبرزه إليه إلى رفقه. إذن أبرزه أي أبرز الإنسان بمعنى أظهره إلى رفقه، فقد تكون إلى رفق الله تعالى أو إلى رفق الإنسان بما جعل الله في هذا الإنسان من الرحمة، وهذا مما يعني جعله الله سبحانه وتعالى في الخلق سواء في الأناس أم في البهائم، فقد جعل الله سبحانه وتعالى الرحمة في قلب الإنسان، وهذا مما يتراحم به الناس آباء وأمهات وأبناء وأقارب وما إلى ذلك بينهم فيها بهذا الرحم. قال وعلمه ما لم يكن يعلم، فالإنسان ولد خاليا من العلم، لا يوجد عنده علم، إنما هو يكتسب العلم، يكتسب العلم، لكن هناك فطرة عند هذا الإنسان في تلقي العلم، مثلا في العقليات، في الحسيات، في التعلم من المحسوس. لاحظ الطفل يتعلم من المحسوس، لو أنه أصاب النار مرة يصبح يخاف منها فيما بعد إذا لما يتكرر معه ذلك، فهو يتعلم، وهذا مما ركزه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان من قدرة على التعلم والاكتساب، سواء كان التعلم في الأحكام العقلية المجردة في الذهن التي لا تحتاج إلى تجريب، مثل جدول الضرب، كل فعل له فاعل، النتيجة إذا لها مقدمة، كل في سبب وفي مسبب، هذه قواعد فطرية موجودة في الإنسان وركزت في هذا الإنسان ليستدل على ربه يعني يعيش بهذه القواعد في حياته ويبني حياته على وفق الاستخلاف الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. وكان فضل الله عليه عظيما في الإيجاد، في التعليم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالبشرية من المفترض أنها لا تتكبر بالمعرفة كما حدث في غوبة لما حدثت لديها الطفرة العلمية، حتى ظنوا أنهم قد أصبحوا قادرين على إيجاد الحياة، وظنوا أنهم قادرون عليها، فهم ظنوا أنهم هزموا الأمراض وما إلى ذلك، وإذا بها أمراض أخرى تأتي لتعلم هذا الإنسان أنك ما زلت جاهلا أيها الإنسان، وعليك ألا تستكبر على إلهك الذي خلقك والذي علمك ففوق كل ذي علم عليم. ويعني هذه نتيجة الغطرسة المعرفية التي يصاب بها الإنسان عندما يظن أنه قد وسع كل شيء علما، ويأتي الله سبحانه وتعالى ليعلمه بتحديه بالأمراض، بتحديه بكثير من تعديل القوانين، أن تلك القوانين تحتاج فعلا إلى تعديل وليست مطلقة. وظهرت بعد ذلك نسبية أينشتاين أنه النتائج في الفيزياء والكيمياء ليست مطلقة، وبالتالي هي تبقى نسبية ومحددة بالزمان والمكان، لأنه ما فيش الزمان المطلق ولا يوجد المكان المطلق، وبالتالي دخلت النسبية على جميع العلوم والمعادلات، وبالتالي النسبية موجودة في الفيزياء والكيمياء، وهذا ما أثبته علماء العقيدة الإسلامية كأبي حامد الغزالي، حيث قالوا بأن الارتباط بين السبب والمسبب هو ارتباط عادي وليس ارتباطا ضروريا، وليس ارتباطا ضروريا، بمعنى أن الترابط بين هذه الأسباب والمسببات وارتباط عادي. قال ونبهه بآثار صنعته. آثار الصنعة أمامك أيها الإنسان، هذه الموجودات مخلوقة تدل على خالق، فهذه المشاهد من حولك كل ما يمكن أن تقع عينك عليه هي عبارة عن موقظات لهذا العقل ليتبصر في أن هذه الأشياء لها موجد. فالله عز وجل نصب هذه المحسوسات على أنها آيات تدل عليه سبحانه وتعالى. ثم قال: وأعذر إليه على ألسنة المرسلين. ما معنى وأعذر؟ بلغ الغاية من العذر. الهمزة هنا ماذا نقول فيها؟ هذه همزة نسميها همزة الإزالة. همزة ليه؟ الإزالة، يعني تزيل العذر. عاتبني فأعتبته، أي أزلت عتبه. فكأن خطأ الإنسان مع صديقه جعل في قلب هذا الصديق الذي أخطأ معه عتبة في القلب، شيء ناتئ وبارز، كما هي الحال عتبة أمام البيت البارزة أمام البيت. قال فأعتبته، أي أزلت هذا العتب. لا، هذه في التضعيف، هذه بالهمزة. شمته تلك في التضعيف، أي أزلت الشماتة أو زبلة، أزلت اللي هي الزبالة بالتضعيف، هذه بالهمزة، هذه همزة الإزالة.
الإزالة بالهمزة والتضعيف.
يكفي هذا.
وأبكى.
أبكى؟ لا، بصير متعدي. هي همزة التعدية. بكى، يعني حصل منه البكاء. أبكيته. جعلته يبكي. واضح كان لازما، فبالهمزة أصبح متعديا. مثل شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر في الرمضاء فلم يشكنا. فلم إيه؟ يشكنا، أي لم يزل شكوانا، لأن الفعل إيه؟ أشكى، أي فلم يشكنا، أي فلم يزل شكوانا. ومنه أيضا قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. أكاد أخفيها، يعني أكاد أخفيها، أزيل خفاءها. لو أنه قال أكاد أخفيها، ها؟ قال أكاد أخفيها يعني أن أجعلها خافية، ما هي خافية، واضح؟ هي إيه؟ خافية. طب وأعجمت الكتاب، أزلت عجمته، لذلك نسميها معاجم، ونقول هذا المعجم، نقول عنه المعجم، أي الذي يزيل العجمة عن الكلمات. هي أفعل التفضيل من خفية، أي وما هو أكثر خفاء، أي ما هو أكثر خفاء، فتكون هذه من باب أفعال التفضيل، واضح؟ باب أفعال التفضيل. إذن قال: وأعذر إليه على ألسنة المرسلين. فهؤلاء المرسلون هم حجة الله على الخلق، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن هؤلاء الرسل بما أيدهم الله تعالى به من العلامات المعجزة قطعوا حجة الخلق. لا حجة لكم عند ربكم، ها هم الرسل جاءوكم وأبلغوكم، والآن بقي الأمر حجة عليكم. فاعتذاركم يوم الدين: لم ترسل لنا رسل، ها هم قد جاءوكم الرسل، ماذا تريدون فوق ذلك؟ وقد أيدهم بالمعجزات والأدلة الدالة على صدقهم وأنهم يبلغون ما عند الله سبحانه وتعالى وما يبلغهم الله سبحانه وتعالى به من الرسالة. لذلك قال: قال ألسنة المرسلين الخيارة من خلقه، وهم صفة الله من الخلق، فكما أن الله عز وجل يصطفي من الخلق، يصطفي من الأزمنة، ويصطفي من الأمكنة، ويصطفي من الملائكة، فالله عز وجل يصطفي ما يشاء سبحانه وتعالى. قال: فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى. هذا كله تفضل، هذا كله إيه؟ تفضل. ما معنى هذا؟ ربما نتوسع فيه عندما نتحدث عن القدر. فهو يقول: أيها المؤمن، ما أنت فيه من الإيمان وانشراح الصدر هو تفضل من الله عليك، فأنت لم تكن لتهتدي لولا أن هداك الله. وأدلة عجزك أنك تقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. فلو كنت قادرا بذاتك وقوتك على الهداية فلما تسأل في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم؟ إذن أيها الإنسان، أنت عاجز عجزا تاما عن تحصيل الهداية بقوتك الذاتية وبشخصك، بل أنت بحاجة إلى توفيق إلهي. فهذا التوفيق هو الذي منحك هذه الهداية، بمعنى أن الله اختارك وفضلك وقد كنت غافلا وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهيأ الله لك أسباب الهدى وشرح صدرك للإيمان. أناس يسمعون آيات الله فيستكبرون ويعاندون، أنت ينشرح صدرك وتشعر بعظمة كلام الله، هذا اصطفاء. طيب الآن، أما الكفار فهؤلاء الله سبحانه وتعالى لم يعنهم ولم يوفقهم وأصابهم الخذلان. طب في عدل؟ عدل. الآن كل كافر كأبي لهب مستطيع للإيمان من حيث إيه؟ سلامة الآلات. يعني أبو لهب لو أراد أن ينطق لا إله إلا الله هل هناك من يمنعه؟ لو أراد أن يصلي أو أن يؤمن لا يوجد مانع أو إعاقة طبيعية يمكن أن تعيق هذا الإيمان. فهو لم يؤمن، وهذا الذي اختاره أبو لهب، فهو أوتي الاستطاعة التي هي قبل الفعل، الاستطاعة التي إيه؟ قبل الفعل. والاستطاعة قبل الفعل تكون من حيث إيه؟ سلامة الآلات. إيه يعني سلامة الآلات؟ قدرة اللسان، قدرة القلب على الاعتقاد، الذهن السليم، الجسم السليم القادر على العبادة. فهو أوتي هذه الاستطاعة، ولكنه لم يؤت الاستطاعة التي تكون مع الفعل. يعني نحن أمام استطاعتين، استطاعة قبل الفعل، وهذه هي التي يتمتع بها جميع البشر كفارا ومسلمين. واضح؟ جميعا. إذن الفرق بين المؤمن والكافر هو الإعانة. هو إيه؟ الإعانة. لم يعن الكافر وأعانه، وهذا اختصاص منه، وهذا إيه؟ اختصاص منه. أنت تسير في طريقك وتجد إنسانا على يمين الطريق، قلت له تفضل، ومررت بسيارتك على آخر ولم تعنه، هل لهذا له الحق أن يحتج عليك ويقول لك لماذا لم تحملني؟ قل له أنت متمكن، والله أعطاك القوة والسبل والآلة، وذهب في الاتجاه المعاكس، تحمل نتائج أفعالك. إذن الاستطاعة التي يرتبط بها التكليف ليست الاستطاعة مع الفعل، بل الاستطاعة التي قبلها، وهذه التي يحاسب الناس عليها الكفار والعصاة. أما الاستطاعة التي مع الفعل التي يتعلق بها محل الحكم كالصلاة والزكاة والصيام والحج التي تكون مرافقة للفعل، فهذه هي الاستطاعة التي كلفت بها، هذه الاستطاعة التي هي منحة إلهية، هذه الاستطاعة التي هي تفضل إلهي. فإذا اختصك بها فليس لحولك ولا لقوتك ولا لشكلك، إنما هو تفضل إلهي أن مكنك من هذه العبادة. لذلك تجد من يذهب إلى المسجد على العصي وعلى الكراسي المتحركة وبرجل معاقة، وتجده في المسجد، وتجد ذلك الرياضي القوي يعني جاثما في فراشه لا يهتم لصلاة ولا لعبادة، فهذا المعاق جسدا وفق للطاعة والعبادة، وصحبته هداية التوفيق، هداية التوفيق، الإعانة على الطاعة. أما ذاك فهذا شأنه والله سبحانه وتعالى ما تفضل عليه، وهذا لكنه لا يستطيع أن يحتج على الله، يقول له أعطيتك كل الإمكانات، كل الإمكانات أنا أعطيتك كلها، الجسد، القوة، الوعي، الذهن، العقل، ما الذي أصابه؟ أنت أعطيت كل الأسباب، إذن أنت مسؤول عن هذه الأسباب، وأنت مكلف شرعا بالخطاب الإلهي بهذه الاستطاعة. ولكن الله سبحانه وتعالى اختص المؤمنين الصادقين بالاستطاعة التي ترافق الفعل، وهذه هي التي تظهر بها الأعمال. يعني الاستطاعة التي تظهر بها الأعمال لما تصلي، هذه الاستطاعة رافقتك عند الفعل، فظهرت أفعال الجوارح، سجود والركوع والقراءة، الصيام، الزكاة، الحج، وهكذا. إذن فالمؤمنون بإيمانهم هذا هو توفيق من الله سبحانه وتعالى لهم، واختيار من الله سبحانه وتعالى لهم، فإن وجدوا أنفسهم على خير فليحمدوا الله حمدا 100%، لأنه لم يكن لهم نصيب 1% في تحصيل هذه الهداية، بل هي تفضل من الله عليه. لذلك خير العقول عقل النبي صلى الله عليه وسلم، وخير القلوب وأطهر القلوب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني جعلك يا محمد، يعني اصطفاك وجعلك خيرة الخلق، وهذا يشعر المؤمن بانكسار القلب أمام الله سبحانه وتعالى، وله فوائد عظيمة، وأنك تشعر أنك في نعمة من الله، وأن الله عز وجل قد اصطفاك واختارك ومكنك من العلم والتعلم وفهم الدين والشرع، فهذا فضل من الله عز وجل، فليكن منك الانكسار والشعور بالغرق في النعم، فتستحي من ذنوبك، تصبح علاقتك مع الله علاقة الحياء، أنك أنت تستحي من هذه الذنوب، وقد أكرمك كل هذا الكرم. إذن هؤلاء الذين تعلموا وفهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين هداهم الله هداية التوفيق، ولكن اللي هي هداية الإرشاد للبشر للجميع هي للبشر على السواء كفارا ومسلمين، كقوله تعالى إن هديناه النجدين، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، فلا تلمنا إذا سلكت طريق النار، فلا تلمنا إذا سلكت طريق النار. نكمل الفقرة التالية.
قال أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك الولدان كما تعلم
كل ذلك للولدان.
لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه.
جزاك الله خيرا. إذن يتكلم هنا عن أعاننا، لاحظ أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. الآن ولما بيقول أما بعد كما نقول هذا نسميه فصل الإيه؟ الخطاب، عندما تنتقل من خطاب إلى خطاب فتقول أعاننا الله وإياك. الآن أعاننا الله وإياك اللي هي الإعانة التي ترافق الفعل مع العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى على رعاية ودائعه، اللي هي الودائع اللي هي الجوارح. الله استودعنا اليد واللسان والعين والقلب، واضح، والقدمين، هذه ودائع. قال على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعها أودعنا من شرائعه. إذن الله سبحانه وتعالى ودعته الجوارح، وأيضا استودعنا الشريعة وهي التأدية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لما بيتكلم في موضوع الودائع وهو الجوارح وحفظ ما أودعنا، ما الفرق بين أودعنا وأودعنا؟ أودعنا، أيوة،
وأودعنا هو الذي أودعنا.
طيب نا احنا بنقول في ضمائر رفع، صح، تختص بالرفع، وفي ضمائر تختص بالايه؟ النصب، يعني هو ضمير رفع، صح، إياك ضمير نصب، لكن هناك ضمائر تصلح للنصب والجر والرفع، واضح؟ قال للرفع والنصب وجر نا بين قوسين نا صلح. تعرف بنا فإننا نلنا المنح، يعني شوف أعطاك يا مجرور ومنصوب، بنا مجرور، فإننا منصوب، نلنا مرفوع، نلنا المنح، يعني إذا ذا سبقتها سكون فالنا فاعل، إذا سبقتها فتحة فهي مفعول، أو دعنا إحنا مفعول به، أو دعنا المال نحن فاعل، نحن إيه؟ إذن أودعنا شرائعه سبحانه وتعالى وحملنا أمانة الشرع. قال فإنك سألتني، سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة. ما هو المختصر؟ المختصر هو اللفظ القليل فيه المعنى الكثير، يعني إذا أردت أن تختصر صفحة بخمسة أسطر فالاختصار يكون للألفاظ وليس للمعاني، يعني المعنى الكثير في اللفظ القليل، المعنى الكثير في اللفظ القليل. إذن هذا معنى الجملة المختصرة، فهو يريد أن يقدم مختصر. قال من واجب أمور الدين، أمور الدين بالعقيدة والشريعة والأداب بما تنطق به الألسنة، مما تنطق به الألسنة كالشهادتين، وتعتقده القلوب كالإيمان. نعم،
ترتيب لم يقصد،
كانت قصد إيه؟
يعني لم كان الأولى يقدم عمل القلب على عمل اللسان.
الواو تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب،
لا تقتضي
الترتيب، فيعني لا تقتضيه، وبالتالي الأمر واسع. هذا لا سيما هو المذهب، ولكن مذهب مالك هو أنها تقتضي الترتيب، مذهب الشافعي أنها تقتضي الترتيب في الوضوء. طيب قال وتعمله الجوارح، إذن اللسان القلب والجوارح. طبعا اللسان كالشهادتين، والقلب كالإخلاص والإيمان، وتعمله الجوارح الزكاة والصيام التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لأركان الإسلام، أركان الإسلام. قال وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن، يعني أنت تصلي هذا واجب فرض، الصلاة لا يوجد فيها سنن، لحظة لا يوجد فيها سنن، فيها سنن، فيها سنن، فيها نوافل كالتسبيحات في الركوع والسجود، هذه نوافل. إذن هناك فرض يتصل به سنن وتتصل به أيضا نوافل. ثم يقول وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها، يعني في سنن مؤكدة ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها. إذن هو يريد أن يتكلم عن أمور الديانة من الاعتقاد وعبادة اللسان وعبادة بقيات الجوارح، وهذه قد تكون منها ما هو واجب، وهذا الواجب يتصل به ما هو مسنون ويتصل به ما هو رغيبة اللي هي المندوب، ويتصل به إيه؟ النافلة، النافلة. وسنوضح هذه إن شاء الله سبحانه وتعالى. الآن عندما يقول الرغائب، الرغيبة قال رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جوبي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر به بالرغيبة، وهذه الرغيبة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم كرغيبتي له الفجر. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترويه أم المؤمنين عائشة ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم. إذن هو رغب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أظهره على الناس، ما أظهر هذه الرغبة، واضح؟ قال أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي، يعني رغيبة بيحافظ عليها لكن ما بيظهرها، النفل يخرج عن وصف الرغيبة. ليه؟ يظهره كصلاة الضحى، كصلاة الضحى. قال والنفل من تلك القيود أخلي والأمر، بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. يعني النفل مش قال إيه؟ قال والنفل من تلك القيود أخلي والأمر، أي لم يأمر به على وجه الإلزام، والأمر بالجر أي من تلك القيود أخلي أمري، الأمري، واضح؟ قال بل أعلم بالثواب، أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالثواب، بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. طيب إذن صار عندي رتبة النافلة وعندي رتبة الرغيبة. الرغيبة ذكر ما فيها من الأجر والثواب، ولكنه لم يظهره على الناس ولم يأمر به على وجه الإلزام، إنما ذكر فضله كحديث عائشة الذي مر سابقا. النفل أخله من هذه القيود ولكن ما فيه إيه؟ قيد الإلزام أيضا، واضح؟ لكن إذا واظب وأظهره هذا سنة. قال وسنة ما أحمد قد واظب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. هنا وجب بمعنى قيد، يعني ما هي السنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليها، لم يتركها أبدا وأظهرها، وهذا الإظهار قيد فيها، لأن لو لم يكن فيها هذا الإظهار لكانت رغيبة. هذا تمييز ومن مفردات المالكي، إن الرغيبة رغب فيها ولم يظهرها على الناس، وهي رغيبتان الفجر
فقط يا شيخ، ليس لها،
لا أعلم أنهم ذكروا غيرها، بل رأيت من نص على أنها هي وحيدة ولا يوجد غيرها، ولا يوجد غيرها. الرغيبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تستحب أن تكون في المسجد عند المالكية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها في بيته، لكنه لكراهة التنفل بين الرغيبة اللي هو بين الرغيبة والصبح هذا لكراهة التنفل، لذلك استحب إيقاعها في المسجد. استحب نعم استحب إيقاعها في المسجد. المشهور عند السادة المالكية استحباب إيقاعها في المسجد. تفضلي. هي سنة الفجر.
سنة الفجر أليس فيها حديث سنة الفجر إنه أحسن من الدنيا
ومن هذا الذي ذكرناه هو اصطلاح، يعني القضية ليست في قضية
لكن هو اصطلاح نعم، لكن فيه كمان حديث كأنه فيها الدوام، يعني واضب عليها
إيه؟
هي سنة مؤكدة.
هي واضبة اصطلاح المالكية في الرغيبة مواظبة، ذكر ما فيها من الأجر ولكنه أسرها عن الناس، لم يصلها أمام الناس.
كيف أسر؟
صلاها في بيته.
لكن هي سنة مؤكدة.
هذا ليس اصطلاح المالكية. اصطلاح المالكية الأصولي هذا التقسيم. اصطلاح المالكية هذا التقسيم. فمن حيث المواظبة في مواظبة سواء كانت سنة أو رغيبة، لكن العلامة الفارقة للرغيبة أنه لم يظهرها على الناس. السنة أظهرها كالكسوف والعيدين، واضح، والاستسقاء، هذه سنن. هذا اصطلاحهم، هذا اصطلاح. قضية أنه هي من حيث المواظبة نعم. طيب أحيانا في بعض الكتب المعاصرة بيتكلموا انه سنة الفجر مؤكدة. اذا بحثنا في فروع المالكية بنجد كلمة مؤكدة موجودة، لكنها موجودة كوصف وليست كاصطلاح. هذا لفك الخلاف، انه لو جيت على البحث عن مؤكدة ستجد ان من كتب الفروع من يذكر هذا، واضح. وحتى في الذي في تعريف السنة اللي هو قال وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، لاحظ أنه اللي هو كلام ابن أبي زيد سيأتينا، قال وهو سنة واجبة. في بعض السنة قال سنة واجبة، فإذا واحد بيقرأ من خارج المذهب سيقول هذا واجب، واضح. وهذا اصطلاح ابن أبي زيد وهو اصطلاح عند المتقدمين اللي هو الواجب وجوب السنن، اللي هو ايه قال اللي هو قال وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد، وقصد في المراقي قصد به صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني، واضح.
الفضل السنة المؤكدة والرغيمة
السنة المؤكدة، وأكدها الوتر، أكدها الوتر. لذلك قضية الفهم في اصطلاح الأصولي بيختلف عن الوصف الموجود في كتب الفروع.
يعني يا سيدي الرغيبة لغة يصدق عليها أنها سنة مؤكدة كوصف اللغوي.
إذا جئت
بهذا المعنى يعني.
لا شوف، إذا قد يصدق قضية مش محددة، نحن نريد أن نعطي أولا ثبت المصطلحات ثم بعد ذلك فرع. المصطلح الأصولي عندك السنن خمس لا تتجاوز: الوتر، الكسوف، العيدان، الاستسقاء. الوتر، الكسوف، والعيدان، والاستسقاء فقط. صلاة الخسوف التي بالليل فضيلة، واضح. الآن الرغيبة اللي هي وصفناها، قال فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب. فضيلة والندب والذي استحب، قال لك استحب النفل، فضيلة الرتبة وحده، قال ثم التطوع أي ما يختاره العبد لنفسه من أعمال العبادة، هذا صار اسمه إيه؟ تطوع. إذن هو بيقول لك أنا بالنسبة لي أرتب ما طلبه الشارع طلبا غير جازم: السنن، الرغيبة، فضيلة والندب والذي استحب، ثم التطوع انتخب، واضح. طيب الآن هذا اصطلاح القول. هل أنا لما آتي وأكتب مذهب المالكية وأعيد صياغته وأردت أن أو أن أتعامل بلغة القوم الدارجة وأقول رغيبتا الفجر لما سنة الفجر سنة المؤكدة، الآن سيأتي أحدهم ويرجع إلى أصول المالكية ويقول هذه ليست سنة مؤكدة لأن للقوم اصطلاحا مختلفا، إذن سنكون دخلنا في الاضطراب المعرفي. حافظ على مصطلح المذهب ولا تحاول إعادة الصياغة في المصطلحات، لأنه إذا تم تغيير المصطلح إذن أنت لعبت بالمعرفة. لذلك أنا أعمل صياغة جديدة للفقه المالكي وأقول هذه سنة مؤكدة، سيظهر إشكال عند الناس. يعني مثلا لما خليل يقول ندب نفل وتأكد بعد مغرب، ندب نفل وتأكد بعد مغرب، قال بعد المغرب سنة مؤكدة عند المالكية. لا، هو تأكد النفل، أي النفل نفسه متفاوت، فأفضل النوافل ما بعد المغرب. لكن لما قال وتأكد بعد مغرب عمل إشكال، ومثل ما سترون الآن في الرسالة سنة واجبة، فواحد يقول لا هذا واجب عند المالكية. هذه نتيجة أنه ما في أحد درس المذهب وقرأه بأصوله وفروعه، فبالتالي أصبح عندنا كتب في اصطلاح المذهب قرأ اصطلاح المالكية، لكن لا يعني أنه قرأ اصطلاح المالكية أنه فهم المالكية. واضح؟ ولا إذا فهم أنه يستطيع أن يتعامل، لأنه حتى الآن لو أردت أن تحرر مصطلح السنة عند المالكية وما دخلنا عليه في الحج وما ذكره ابن عاشر في بعض المواطن، أمر يحتاج إلى تحقيق لحتى يعني يقدم للناس بشكل يعني معرفي معاصر لمن لم يعتنوا بالمذهب. أن تذكر هذا. طيب إذن، طيب لما نقول سنة واجبة، طلع هنا قال إنه أشار في الأصول إلى إنه اللي هو منها بواجب فخذ ما قيد، اللي هو إشارة اللي هو ابن أبي زيد إلى السنة الواجبة. أحيانا يعني، وهذا شيء يعني مهم أن ننتبه إليه، إنه كل شيء مندوب بالجزئي فهو واجب بالكلي، كل عبادة مندوبة جزئيا فهي في المجموع الأمة فرض كفاية، فرض كفاية بالنسبة للمجموع. قال ما كان ندبه بالجزئي علم فهو بالكلي كعيد منحتم. يعني واحد قال طيب ما هي صلاة العيد سنة مؤكدة ولا إثم فيها، فلنترك صلاة العيد. لا، هي سنة للفرد، هي سنة بحكم العين، لكنها بحكم المجموع فرض. لذلك ما كان ندبه بالجزئي علم فهو بالكلي كعيد منحتم. منحتم يعني ايه؟ واجب. ما بصير الأمة تهجر السواك بحجة أنه فضيلة. كل سنن النبي صلى الله عليه وسلم فهي مندوبة بالجزئي، فهي مسنونة بالجزئي أي الأفراد، أما من حيث الأمة فهي منحتمة. لابد أن يكون في الأمة من يقوم الليل، لابد أن يكون في الأمة من يحفظ القرآن، حتى لو حج كل الناس لابد أن يقام الحج. يعني لو افترضنا أنه مسألة صورية نظرية أن الناس جميعا قد حجوا، يجب أن يحج إلى البيت حتى ولو نحج كل الناس، إظهار الشريعة. فلذلك هذا اللي هو فقه المجتمع، هذا هو ايه. وكذلك فروض الكفايات في علوم الطب والهندسة وعلوم الكمبيوتر والحاسوب، هذه كلها فروض كفايات، هي فروض أمة، وبالتالي أنت أمام فقه أمة. ولذلك عندما يعني تمر بمثل هذه الجزئيات عليك أن تلحظ أن الدين ليس تدين خصوصي بمعنى قطاع خاص، كل إنسان له دين وحده، لك استطاعتك، دينك أنت استطاعتك، دينك أنت استطاعتك. رجل لا يستطيع أن يقرأ الطب، لا يستطيع أن يتعلم، رجل صاحب تاكسي دينه استطاعته، اعمل كسائق تاكسي مسلم، لا 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 لا, لا تسمع الناس حراما في سيارتك، ولا تضع لهم على القرآن وما ترجع لهم الباقي، يعني تحط له على القرآن طول الطريق ولما ينزل ما ترجع له الباقي، أو توصل لربع الطريق أو تقول له بعد ما أنا مش رايح وتزدته بنص الطريق وانت حاطه عليه القرآن. لذلك أنت عليك فرض وواجب أتمه، وكل يتم واجبه الذي أوجبه الله. المكروه فيه المعاتبة وليس التأديب، المنكر اللي فيه التأديب. المكروه فاعله يعاتب، يعني من فعل المكروه يعني ليه؟ ليه؟ يعني فيها عتاب، فيها إيه؟ الكراهة فيها العتاب، أما المنكر هو الذي ينكر.
سيد الآن المشكلة كما تفضلت بالأخت أن بعض الناس يقول لك أنتم خرجتم عن ما سماه رسول الله، يقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها سنة مثلا وأنتم سميتموها رغيبا، فكيف نحل هذا الإشكال؟
لا، هو يعني قضية السنة بمعنى الطريقة، يعني ما ورد من السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الطريقة، طريقته في الصلاة، طريقته في الحج، طريقته في الزواج، هذه عامة، أي ما كان عليه. وما كان عليه فيه فرض وفيه سنة وفيه نفل وفيه مباح وفيه مكروه، واضح؟ فهنا لما تقول أنت السنة في اصطلاح المحدثين هي ما ورد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، واضح؟ لذلك لكن السنة بالاصطلاح الأصولي مختلفة، لأن صناعة المحدثين تتطلع إلى السنة من حيث الرواية، فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فرائض، من سنن، من مباح، من مكروه، من تصرفات، سواء كان تصرف بوصفه بشرا أم بوصفه مرشدا أم بوصفه قائدا إماما أم بوصفه نبيا، فهذا كله داخل في السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عليكم بسنتي، سنتي أي كل ما أنا عليه، كل ما أنا عليه. ومن ثم هنا التدقيق في الاصطلاحات ضروري، لا تستطيع الآن السنة بمعنى ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، هذا اصطلاح حادث، واضح؟ ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا اصطلاح حادث، اصطلاح المحدثين، واضح؟ ولا يجوز أن تحمل ألفاظ الشرع على الاصطلاحات الحادثة بعده. الشرع يعامل في ألفاظه بعرف الشرع. النافلة، احنا نقول النافلة، صح؟ طيب، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، طيب، ومن الليل فتهجد به نافلة، ايش يعني؟ ما هو واجب عليه القيام، لكن نافلة أي معنى النافلة أي مطلق الزيادة، مطلق. فقد تكون الزيادة واجبة وقد تكون ليست واجبة. إذن كلمة نافلة وهذا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة أي زيادة وتفضلا، ومثلا وكره إليكم الكفر، واحد يقول الكفر مكروه، وكره إليكم الكفر، واحد يقول الكفر، وهذا ضروري في دلالات الألفاظ، دليل قوي جدا ومهم في دلالات الألفاظ، أنك عندما تعالج الأحكام الشرعية في ضوء دلالات الألفاظ لابد أن تنتبه، لابد أن تنتبه. مثلا أعمار أمتي بين 60 و70، الناس بيقول لك أنا والله مواليد سنة كذا ميلادي، لسه ضايل لي سنة، أخونا طلع من 70 ودخل لأنه محسوب بالهجري، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتكلم بالتاريخ الميلادي، واضح؟ يقول يا عمي وين أنت؟ أنت لسه صالك مخلص 70 سنة، أنت 71 هالحين هجري. لذلك اللي بده يحسب بليه؟ بالهجري. إذا أنت لما بتحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على التاريخ الميلادي، إذا أنت تحمل ألفاظ الشرع على عرف غيره، فكيف يكون ذلك؟ فمن يعمل مثقال ذرة، أحد يقول لك الذرة اللي هي أصغر جزء من المادة في الفيزياء، والقرآن أول من تكلم عن الذرة، إيه بلك لو سموها الأجانب غيروا، بدل ما يسموها ذرة سموها شغلة ثانية، وإحنا اصطلحنا عليها سميناها نوى، إن شاء الله سميناها نوى، خلص الآية بتبطل فيها إعجاز، ما فيش هذا من المشترك اللفظي، مثل المشتري كوكب والمشتري الذي يبذل الثمن في السلعة، كلاهما مشتري، لكن أين هذا من ذاك؟ التصوير، قديش قامت الدنيا وقعدت على التصوير ومشاكل أباك قدام الجوامع على التصوير لأنه شرك، وتصور للجواز وضرورة ولزقوا على الصورة وزلم تصور ولازم بحطه في الدار لأنه كلب ما يعني الكلب
الصورة
والملائكة لا تدخل يعني نفسه يشيل صورته من الجواز لما فيه من عظمة الإثم ولا تدخله الملائكة ورجل متدين وصاحب دين وملزق عليها اللزق بدال اللزق طبقتين ثلاثة أربعة وبعدين يعني بعد ما طلع السلفي ما ظل التصوير حرام كله سلفي وكله على التلفزيون وكله بصور بعضهم يقول لك لسه هذا مما عمت به البلوى فيعني بتمشي هذه التصوير هذا مشترك لفظي محتوى في النحت وإعطاء الشكل غير أنت التصوير هذا حبس الصورة زي ما بتسمي التصوير شعاعي هو الإكس هذا والتصوير تصوير طبقي فإذا ارتبط الكلام باللفظ فمعناته بتحرم تصوير الورق وبتحرم تصوير الأشعة وتصوير الطبقي أما إذا كان من حيث المضمون فمعناته التصوير الشمسي ما بيدخل يا إما بتمشي على المضمون يا إما بتمشي على اللفظ مشيت على المضمون التصوير تبع الاستوديو هذا ما بيدخل طيب هو ممكن يتصور النساء هذا صار سد الذريعة صار موضوع آخر مختلف مش أنا بحكي عن التصوير بصفته تصوير يعني قضية أنه أنت بتقولي هو حرام بنفسي وهذا مزلق كبير جدا في موضوع الألفاظ والآن إحنا بنسمع في أشياء كثيرة جدا في موضوع دلالات الألفاظ ولا ينتبه إليها ويحرم فيها الحلال ويحلل فيها الإيه؟ الحرام وهذا لا يجوز وهذا كله بسبب حمل ألفاظ الشرع على معان حادثة فلذلك إحنا بنميز بين اصطلاح الوصوليين وبنقول هذا في عرف المحدثين الصحابي عند المحدثين غير الصحابي عند الوصوليين المحدثون يعتبرون الصحابي من حيث إنه راو وهذا القدر يكفي له أن يراه ولو مرة حال إسلامه لكن بالنسبة للوصوليين لا ما بكفي لأنه أنا أنظر إلى الصحابي على أنه مجتهد صح ولا لا لذلك طول الصحبة وفقهاء الصحابة لا يتجاوزون يعني في أفضل أحوالهم يعني بعضهم قال 18 وبعضهم وصل إلى 25 كحد أقصى لكن اليوم عندنا بالدار الوحدة بحي واحد بتطلع مفتين أكثر من المفتين اللي في الصحابة كلهم وكله يفتي وكله ماشي والسوق بده السوق شغال وحلو السوق
الضرورة يعني عندما يطلع مثلا في الجواز هل هذه الضرورة الشرعية المقصودة
من حاجة؟ لا ما هو 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 وقع اولا ما هو احنا ايش بصير عندنا بنقع في اشكال اول وقعنا في الفخ الاول بعدين بصير بدنا ندبرها من هون الى اخره واضح فانت يعني الوقوع في المطب الاول بعدين خلص المطبات ستتوالى لأنه أنت إذا خرجت من حاجز الشرع ما فيش بعدين نهاية توقف عندها خلص كله صار بدون شرع يعني لو واحد قال مثلا موضوع الحجاب مش فرض صح خلص مش فرض وإذا جانوا رابعك عقلك ما بنفع قل له مش فرض لوين اللباس الشرعي بده ينتهي ملوش نهاية صح ولا لا قل له الحجاب مش فرض لو واحد طلع أو امرأة بدون ملابس تماما يا بيطلع كل حجاب العالم كله محجب ما فيش نهاية فلذلك إذا تجاوز العقل حد الشرع لم يعد له حد ينتهي إليه هذا كلام الإمام الشاطبي ما له حد خلاص قلت والله الفائدة البنكية جائزة
طب حدها وين
لو وين 10% 9% كثير ما يبلغ الضعف طب هذا ما يبلغ الضعف من وين جبته؟ إنه ما يبلغ ضعف الدين صح ولا قال ما يبلغ ضعف الدين طب إلى يعني أنت الآن خرجت من حد الشرع اللي حدده ولو قال فإن تبتم فلكم إذا ما لكش فلس واحد زيادة طيب أنت قلت اللي هو يعني إذا كان يسيرا قلت إذا كان يسيرا كل واحد له يسير على كيفه صح وكل أدرى بيسيره طب لو واحد قال لك أنا بالنسبة إلي لو بلغ ضعف الدين أنا بالنسبة إلي يسير لأنه عندي موجودات عينية وعندي عقارات وممكن أسدد وما عندي مشكلة لذلك هو العبرة بأول خطوة بتخرج فيها من حاجز الشرع إذا طلعت من أول خطوة ما لك حدود بعدين، لن تجد حدا تنتهي إليه، لأنه نفس الحد أنت تجاوزته. فلذلك أي قضية، يعني إحنا مثلا نقول والله أنه إذا كانت الفائدة تساوي قيمة الإدارة، طيب خلينا بلاش مش قادرين نعالجها محاسبيا، خلينا نحط 1.5%. خلص حط 1.5%، في النهاية أنت ليش ما تحط كمان 2.5؟ ليش ما تحط تعوض عن التضخم اللي هو تناقص قيمة العملة وتحطها فيه كتعويض عادل؟ خلص لا حد له، لا حد له. إذا خرجت من حد الشارع فاعلم أنه لا يوجد لك حد تنتهي إليه. ابتعدنا كثيرا ولكن نعود إن شاء الله. هذا توصيف مش تعريف، توصيف عمليا في الواقع. أنا لو قلت سنة رغيبة إلى بالضبط، يعني هو عملية توصيف ولا يبعد أن يكون صحيح، لا يبعد أن يكون صحيح. ثم قال كما قال وجمل من أصول الفقه. هنا لم يتكلم أو استخدم أصول الفقه هنا بمعنى الاصطلاحي للأصول المعروف اللي هو الأدلة الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد اللي ذكرناه في اللي هو نظم ابن أبي كوف. هو لم هنا قصد أصول المسائل، أصول المسائل مثلا اللي هي بيوع الأجال مثلا، هاي مسألة ولها إيه مسائل، واضح. وهذا طبعا من فقه مالك أنه أقام وزنا لسد الذريعة. قال بيوع الأجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخويه ما تحل، فإن يكن الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل فانظر إلى السابق بالإعطاء، هل عاد له أكثر أو عاد أقل؟ فإن يكن أكثر مما دفعه فإن ذاك سلف بمنفعه، وإن يكن كشيئه أو قل عن شيئه المدفوع قبل حل. يعني إذا الإيد باختصار كل هذا الكلام كله إذا اليد الأولى دفعت وعاد لها أكثر فهذا هو الربا المحرم، إذا اليد الأولى دفعت وعاد لها مساوي أو أقل فهذا جائز. فالعبرة باليد الأولى اللي بيطلع منها المال، وهذا من احتياط الفقهاء للربا، ويعني وقفوا لحيل، لأنه حيل للإنسان، الحيل أنت أمام شهوة عارمة وتدين ضعيف، فهذا بيخرج الحيل. الكفار ما عندهم حيل اليوم، لا دينيا خلاص احنا بدنا هيك انتهينا، ما في عندنا الدين نحتال عليه ولا رب احنا مأمنين فيه انه يحتالوا عليه، خلاص كله ماشي. لكن وين بتصير الحيل؟ تدين هش وشهوة عارمة للمال، هنا بتطلع الحيل، بصير كيف يستحل ويصل الى الحال، يعني الحرام من هون بنك ربوي، بتروح من هيك لف طريق بعيدة بطلع لك هندسة مالية بطلع لك ربا، طبعا إذا كانت متحللة الهندسة المالية. أحيانا ممكن تكون يعني ابتكار مالي نافع ومفيد للناس. طيب إذن هذا مقصده في موضوع اللي هو أصول الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا عن الإمام مالك ويهمنا يعني قضية السيرة الذاتية، أيامه وأخلاقه، هذا مهم جدا، لكن دائما إحنا نركز على فقهه ومنهجه، وهذا يعني مما يعني أخذه عن صحابة رسول الله، أخذه عن التابعين، فالصحابة فرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني هناك من أراد أن يغمز في السنة يحاول أن يأتي إلى مالك، فكيف يعني يضرب هذا الحديث بالحديث، وهذا ضرب للكتاب في السنة أو السنة في السنة، ثم بعد ذلك فتح الباب للتحريف، وهذا هو أعمال بني إسرائيل من الأحبار والرهبان، إنه بيوهمك بتعارض الأدلة، بيضرب لك العام بالخاص والمطلق بالمقيد، ويلبس على الناس يوهمهم بأن العام يعارض الخاص، وقد ذكرنا أن العام لا يعارض الخاص، لأن شرط التعارض أن يرد على محل واحد، ولكن الخاص في محل والعام في محل آخر فلا تعارض، لكن هذا لا يعرفه العامة، فيلبس على إيه؟ العامة بضرب العام بالخاص وإيهامهم أنه هذا متعارض. إذا المتعارض تلقائيا تسقط الأدلة. ما المطلوب؟ اتبعوا هذا الشخص الذي ضرب الكتاب بالسنة والسنة بالسنة والكتابة بالكتاب، فيصبح هو الذي يفك الألغاز والرموز، ونصبح أمام حالة رجال دين. يعني إيه رجل دين؟ يعني سلطة دينية مطلقة. لذلك إحنا لابد أن نحارب السلطة الدينية المطلقة، لأنه هي عدوة الدين، هي عدوة الدين. رجال الدين هم أعداء الدين. ليه؟ لأنه إحنا مرجعنا النص، وهناك محاولة للعبث واللعب في هذا النص. قال أنس بن مالك رحمه الله تعالى وطريقته، اللي هو طريقته، إحنا قلنا إنه المذهب هو طريقة في النظر صح في الكتاب والسنة، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين، الراسخين وبيان المتفقهين. الراسخين في العلم هم الثابتون في العلم، هم الايه؟ الثابتون في العلم، والمتفقهين هم يذكر به أصحاب مالك الكبار كعبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى. لما رغبت فيه، لما رغبت فيه، قال هنا لما رغبت فيه، هو يعني بناء على اقتراح وطلب محرز ابن خلف البكري، هذا الذي طلب أن يؤلف الرسالة للصبيان، واضح؟ فمحرز ابن خلف البكري هو من تلاميذ ابن أبي زيد، وهو متوفى سنة 413، يعني 10 قرون تقريبا. فهو طلب أن يؤلف هذا الكتاب للصغار كما سيقول، وهذا بكري من سلالة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ورأيت من يضبطه بمحرز، ومن سمعت من ينطقه محرز، وسمعت من يعني ينطقه بهذا. طيب الآن قلنا رغبت فيه، اللي هو محرز، عن من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، كما تعلمهم حروف القرآن. إذن هو يريد أن يعلم الصبيان معاني الإسلام كما يعلمهم حروف القرآن، يعني ليست القضية اللي هي الغنة والقلقلة، يريد أن يزيد في علمهم بحيث يعرف أمور الديانة التي هي تنطق بها الألسنة وتعتقدها له الأفئدة، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله. إيه؟ يفهم الدين. شوف ليسبق، إنه يكون أول شيء يدخل قلبه اللي هو الدين. لكن أن يكون ذلك اليوم والشاشات والتلفزة، ويعني كيف تفعل ذلك، هو يعني لم يرى ما نحن فيه، ولكنها نحن نتعلم يعني علمه، لعلنا نلحق، لعلنا نلحق. من تعليم ذلك للولدان ذكورا وإناثا كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه، هي الايه؟ الأحكام، مما ترجى لهم بركته، أي ترجى للصبيان بركة تعلم الكتاب والسنة وأحكام الشرع، وتحمد لهم عاقبته فينجون، فينجو من الوقوع في المهالك في الدنيا والوقوع في المهالك في الآخرة. قال فأجبتك إلى ذلك، فأجبتك إليه ذلك لما رجوته لنفسي، ولك من ثوابي، إنه أنا أجبتك لهذا الطلب ثوابا لنفسي. يعني أنا أيضا عندما، وها هو ابن أبي زيد يعني وضع هذا الكتاب قبل 10 قرون، وهو خلال 10 قرون بلغ أنه في كل سنة يؤلف عليه شرح، وهذا من كتابة القبول للمؤلف، وهذا دليل على صدق خفي، أشياء خفية نحن لا نعلمها. قال ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه، دين الله في عقيدته أو شريعته أو دعا إليه. الآن هذا الذي يعني كتبه ابن أبي زيد هو كتابة منهج، يعني منهج دراسي، ونحن يطيب لنا ونحن في عواصف المناهج أنه إحنا نتكلم عن هذا المنهج، أن المؤلف يراعي مرحلة المستفيد من المنهج. المناهج اللي إحنا منذ يعني نشأة الدول العربية وحتى من استقلالها حتى اليوم، كم من المناهج ألفت وألغت؟ كم؟ الكثير. لم يكتب لها البقاء، لم يكتب لها البقاء. هذا الكتاب مؤلفه، هذا المؤلف له حسنات تجري إلى يوم القيامة بقدر الناس الذين يقرؤون هذا المؤلف الذي كتب له القبول. وأنا بالنسبة لي والله أراه يعني أجدر بأن يعلم الأبناء في البيوت هذا المنهج، ونحن سنقرأ يعني المرة القادمة في العقيدة إن شاء الله، ونرى سلاسة الأسلوب وروعة الكلام وإيقاظ الهمم، وكيف يخاطب الطالب وكيف يخاطب الولد فيما يتعلق بأمور الدين بما يدخل إلى روحه. إحنا الولد كتاب الدين بده ينضرب عليه ليحفظ الآيات، لازم ينضرب، والسيرة بينضرب. قل له مثلا من هو الخليفة الراشد الملقب بالفاروق، الولد نسي، كف على وجهه، هو عمر بن الخطاب يا ولد، صار لك جرى لك عمل لك سوى لك. هذا مو تدريس، ما استفدت لأنك أنت بتحفظ معلومة، لكن هو ما عظم عمر لأنه هو انضرب بسبب عمر رضي الله عنه. هذا تعليم الدين، قضية أنه يفهم الولد، يفهم دينه، يفهم عقيدته، هذا قبل كل شيء. لأن الشبهات بتعرض له في الفكر، حتى لو حافظ القرآن ما بيستفيد، لكن لما بيتسلح بثوابت العقيدة أنت أعطيته طعما، كما يطعم الأطفال في الصحة، صحة البدن لابد أن يطعموا بهذه العقيدة في صحة الدين، وإلا ما بتلاقي واحد لا يؤمن بوجود الله واسمه عبد الله، لا يؤمن بوجود إله واسمه عبد الله. فلذلك هذه العقائد التي ينبغي أن تعلم لأبناء المسلمين. نقرأ الفقرة التالية حتى نبدأ المرة القادمة في مقدمة الاعتقاد إن شاء الله.
قال رحمه الله: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عنا به الناصحون،
وأولى ما عني. هذه عنية دائما مبنية للمجهول، هكذا مسموعة، زي هرعة، استشهد، دائما هذا مبني لليه؟ هرعة، وجاءه قومه يهرعون، يهرعون إليه، فتقول هرعت سيارات الإنقاذ، لأنه هذا ما وجد أو ما وجد في اللغة اللي هو إيه مبني للمعلوم، لم يسمع، لكن القياس أن يقول هرع لو أراد أن يقول بالقياس، لكن كسماع لا، هرع يعنى، فلان يعنى بذلك. نعم.
وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم شيء في الصغر كالنقش في الحجر،
وأن تعليم الشيء شيء. هنا شوف دائما المصدر، المصدر قد يفعل فعل الفعل، فقد يأخذ إذا كان متعديا فقد يأخذ ما بعده مفعولا، وتقول تعليم الشيء، وتقول تعليم الشيء الموافق السابع، الموافق السابع، لأنه هنا الموافق ترى هي إضافة لفظية مش إضافة معنوية، هي إضافة يعني لا تفيد تعريفا ولا يعني تخصيصا، هي عبارة عن تسهيل بس من التنوين، هذا موضوع آخر. نعم.
وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به، وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، ويضربوا عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم،
ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعلمون به
بما يعملون.
وأنست بما يعملون من ذلك جوارحهم وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من
على القلب ولا على القلوب القلب
وقد فرض الله على القلوب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات وسأفصل لك ما شرطت لك ذكر ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يعني هنا الهدف والغاية من المنهج تربية إنسان مؤمن بالله، مؤمن بعقيدة، مؤمن بشريعة، مؤمن بنبوة، مؤمن بالبعث والمعاد، له سلوك موافق للشرع. هذا هو جوهر العقيدة والشريعة الإسلامية. لكن ما بده يربيه حتى يكون مثلا منتج أو مستهلك، لأنه في النهاية هذا الإنسان بطبيعة الحال في فهمه لأمور الدين هذا سيجعل منه إنسانا صالحا. فلذلك هو يتكلم عن إعداد الإنسان الصالح بهذه المواصفات. هذا هو الإنسان الصالح الذي يبني مجتمع العمران. قضية إنك أنت بدك تربيه على حب التراب وتربيه على حب رائحة البرتقال بتاع الوطن وما إلى ذلك، هذا عند الأزمات ما بينفعك. يعني إنك أنت تربي الإنسان بناء على علاقة انتفاع مع الوطن، طب إذا ما انتفع، إذا صار له 5 سنوات عاطل عن العمل واللي قاعد بيحكي له بالوطن هم من المتبغددين بالثروة، سيفقد الثقة وبالتالي سيفقد الولاء، لأنك أنت ربطت ولاء اقتصاديا بالمنفعة الاقتصادية على النحو الموجود في الفكر اللاديني، فأنت ربطت ولاءه بالمنفعة، فإذا لم ينتفع فتلقائيا مشروعية المنفعة قد ألغيت وبالتالي سيلجأ إلى الانحراف والسلوك. لكن هنا نحن نربط الإنسان بالأرض، نعم، التي يسجد عليها ويخرج زكاتها، محل الاستخلاف، ولكنها مصلحة ممتدة ليست قاصرة على بقعة من الأرض، بل هي قادمة من ركن الاستخلاف في الخلق الأول ممتد إلى هذه الدنيا إلى أرض المعاد اللي هي أرض أبيه آدم. فلذلك هنا يظهر مفهوم الإنسان الصالح، وليس الإنسان اللي متقوقع ضمن حدود صنعتها الحروب، صنعتها خطط، صنعتها غرف مغلقة. لا، سيجد أن هذا الإنسان أن ارتباطه بالمصلحة هو ارتباط دنيوي أخروي، وبالتالي هذا الإنسان لا يبيع أرضه لأنه عنده أرض أحسن. فمطلوب منه دينا أن يحافظ على أرض الإسلام وأرض النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه التربية للإنسان الصالح الساجد الراكع الأمين الصادق هو الإنسان الصالح. أما الإنسان الذي تربيه تربية الجغرافيا وتربية المنفعة فأنت تربي وحشا يعني مستترا، فإذا لم يتيسر له ما يريد من أهواء الدنيا وشهواتها لجأ إلى الطرق الملتوية والمنحرفة، وبعد ذلك بنتفاجأ كله على الوطن وبحب الوطن ومن أجل الوطن، فجأة وإذا بالوطن يتحول إلى غنائم. إلى إيه؟ غنائم. لا، هون التربية الصالحة، هذه التربية الإيمانية الممتدة من اللي هي مصالح الآخرة إلى الدنيا ثم إلى مصالح الآخرة في الشرع. لذلك كنا نتكلم عن الصبيان وتربية الصبيان وأمرهم بالصلاة، وحين نتكلم عن أمرهم بالصلاة موضوع أمرهم بالصلاة وموضوع الضرب للصلاة، وطبعا في تفاصيل كثيرة، وليس كما يعني يحلو لبعضهم أن يقول خلص بيأخذ الضرب مثلا، إيه الإسلام بضرب الأطفال بضرب الأطفال إلى آخره. ما احنا شايفين تربيتك، هاي تربيتك شو اللي طلعت؟ هاي مدارس التربية طلع. لابد أن يكون الإنسان الصالح، التربية الصالحة الإيمانية. التكلم عن المنهج أنه ما شرطه علي واشترطه علي أنه يكون صالح لمين؟ للصبيان في أمور الديانة، في أمور العمل وأمور الآداب اللي هي بيختم فيها كتاب الرسالة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضاه عز وجل، وأن ينفعنا بهذا الإمام العظيم، بهذه النفس الطيبة، بهذه الروح العظيمة التي تنساب بين الحروف وتشعر القارئ بروحانية وبإيمانية، وليس فقط أنه يأخذ معلومة بل يشعر بروحانية المؤلف في كلماته، خصوصا وأن هذه الرسالة يعني وهذه الشروح دائما الذين يخطونها بأقلامهم يدعون لمن قرأها أو دعا إلى قراءتها أو أصلح منها، فأنت يدعو لك أيضا مؤلفون صالحون. لا أدري هل هناك سؤال؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.